الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، له الحمد كله والفضل كله، لا أحصي ثناء عليك ما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من النار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، الذي نتناول فيه جملة من الأحكام التي تهم المسلم في أصول دينه وأركان عبادته، وهو برنامج تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. في هذا اللقاء سنتناول ركنا عظيما من أركان الإسلام، إنه الحج. الإسلام هو دين الله تعالى الذي لا يرتضي غيره جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين العظيم دين جعله الله تعالى لجميع بني آدم، من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس هو دينا خاصا بأمة من الأمم ولا بحقبة زمنية من الزمان، إنما هو دين الناس كلهم الذي أمرهم الله تعالى به، الذي خلقوا من أجله. إنه دين عظيم قوامه وأصله على تحقيق العبودية لله جل في علاه، ولذلك تواطأت كل الدعوات واتفقت كل الرسالات على اختلافها وتنوعها واختلاف زمانها، والأمم التي خوطبت بتلك الرسالات كلها تدعو إلى أمر واحد، ألا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا دين آدم عليه السلام، هذا دين إبراهيم، هذا دين نوح، هذا دين جميع المرسلين، هذا دين محمد بن عبد الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الدين الذي جعله الله تعالى دينا لجميع الرسل يقوم على أصول، هناك أصول مشتركة لا تغيب في شريعة من الشرائع، أهمه وأكبره وأجل ذلك هو لا إله إلا الله، تحقيق العبودية لله، كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي دعوة الرسل وهذه هي رسالتهم، فجميعهم جاءوا لتقرير هذا الحق وبيان هذا الأصل الذي لا تطيب الدنيا ولا تستقيم حياة الناس كما لا تصلح آخرتهم إلا به، إنه تحقيق هذه الشهادة لا إله إلا الله. إذن أركان الدين مبنية على أصل، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذه العبودية وهذا الأصل جعل الله تعالى أعمالا تغذيه وتقرره وتؤصله وتثبته، فكل الأعمال الأخرى هي تحقيق لهذا المبدأ. ولذلك الذي لا يحقق هذا الشيء فإنه مهما جاء من عبادات ومهما أصلح من شعائر فإنه لا يقبل منه، بل هو مردود على صاحبه لأنه لم يأتي بالأصل الذي يقوم عليه بناء. أرأيت ذاك البناء الكبير من أدوار متعددة، بل حتى ولو كان من دور واحد، أيمكن أن يقر أو أن ينتفع منه دون أن يكون له أساس، دون أن يكون له أصل، دون أن يكون له دعائم وقواعد؟ لا يمكن، بل أدنى ما يكون من بناء لا بد له من قاعدة. هذا الدين القويم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا الأصل الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. إذا تحقق يا إخواني ويا أخواتي هذا الأصل، فلنعلم أنه هناك أعمال، أصول هذه الأعمال هي أركان الإسلام. إذن الركن الأول الأساس الذي ينبغي أن نفتش عنه وأن نبحث عنه في قلوبنا وعقائدنا هو: هل نحن نحقق العبودية لله جل وعلا؟ هل ليس في قلوبنا إلا الله جل في علا محبة وتعظيما خوفا ورجاء وتوكلا؟ هذه هي العبودية التي ينبغي أن نفتش عنها وأن ننظر إليها. فإذا تحقق هذا الأصل، حققنا لا إله إلا الله في قلوبنا، فإنه تأتي بعد ذلك الأركان، وتأتي بعد ذلك الأصول التي يبنى عليها دين الإسلام، والدعائم التي يقوم عليها هذا البناء المبارك الراشد الذي فيه سعادة الدنيا وفوز الآخرة. إنه فوز كبير ونجاح عظيم أن يحقق المسلم هذه الأركان، وهي خمسة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم وأركان وأصول، وبناء الإسلام لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يقر ولا يمكن أن يصلح دون تحقيق هذه الخمسة. فما هي هذه الخمسة؟ اعقد عليها أصابعك حتى لا يفوت منها شيء. أول هذه الأصول وهذه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الأصل الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا الأصل الذي لا يمكن أن يقبل عمل إلا به. فالله تعالى قد ذكر عن المشركين أنه يجعل أعمالهم هباء منثورا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب أنهم لم يحققوا هذا الأصل، وهو إخلاص العبودية لله جل وعلا والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أصلان في ركن واحد. لا يمكن أن يحقق أحد العبودية لله إلا وهو يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا يمكن أن يشهد أحد لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا ولا بد ومن الضروري أن يعتقد أنه لا إله إلا الله، فهما قرينان. ولذلك إذا اكتفى بشهادة أن لا إله إلا الله تقريرا فلا بد أن يقر ضمنا بأن محمد رسول الله، ولكنه عند دخول الإسلام لا بد أن يأتي بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا عمل قلبي. ثم ذكر من أعمال الجوارح ما هو أصول لهذا البناء: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، وبه تكمل أركان الإسلام. هذه هي الأركان الخمسة التي يبنى عليها، وهي أصول لا يمكن أن يخل بها مؤمن يصدق في إسلامه، والله تعالى أمرنا بالإتيان بها كلها على الوجه الذي يرضى. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، أي في جميع شرائعه وأركانه وأصوله وقواعده. نحن في هذه الحلقة سنتناول ركنا من أركان الإسلام، إنه ذاك الركن الذي جعله الله تعالى عبادة لأهل الإيمان على اختلاف العصور والأزمان، ألا وهو حج بيته الحرام. الركن الخامس من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام، والحج هو القصد، والمقصود بالقصد أي الذهاب والمسير إلى تلك البقعة التي خصها الله تعالى بخصائص كونية تبع هذه الخصائص الكونية خصائص شرعية. الله جل في علا في محكم كتابه يقول في مقدمة فرض الحج: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. تلك هي الخصائص الكونية القدرية التي خص الله تعالى بها هذه البقعة، وهي مكة البلد الحرام. فهو أول موضع في الدنيا في الأرض عبد فيه الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس، بيت ليس للسكنة إنما للعبادة وإجلال الله وتعظيمه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وسميت بهذا الاسم لأن الوافد على هذا البيت كثير، فبكة مشتقة في معناها من الزحام، يبك بعضهم بعضا أي يزدحم بعضهم مع بعض. ثم قال جل وعلا فيه آيات بينات: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هدى للناس بل للعالمين كلهم. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه خصائص جعلها الله تعالى لهذه البقعة المباركة، ميزات فيه هداية، فيه آيات، فيه أمن لمن دخله، أمن قدري وأمن شرعي، فلا يحل صيده ولا ينفر ولا تحل لقطته ولا يجوز حمل السلاح فيه، إلى ما إلى ذلك من الأحكام التي يتحقق بها الأمن لمن دخل هذه البقعة. بعد ذلك يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية الحكيمة ذكر الله تعالى فيها فرض الحج، لكنه بدأ في أول ذكر هذا الفرض بذكر من المقصود، لمن يأتي هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء الذين يفدون من أوطانهم على مر العصور وتعاقب الدهور، يأتي أمم وأفواج من الناس من كل حدب وصوب، من كل فج عميق، إنهم يأتون لله. ولذلك قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. فالغاية والقصد والمطلوب في هذا المجيء والمرغوب إليه في هذا السعي هو الله وحده لا شريك له. إذن المطلوب من هذا السعي هو الله جل في علاه. ولله على الناس، على الناس كافة جميعهم، لا يشد عنهم أحد، لكن الكافر لا يتعبد الله ولا تصلح منه عبادة، ولذلك لو حج لا ينفعه الحج، بل نهي أهل الإيمان أن يمكنوه من المجيء. لكن هذا الأصل في الفرض على الناس، ولكنه لفظ عام أريد به الخصوص، وإن كان يطالب به الكفار ويعاقبون على تركه وعلى ترك سائر شرائع الإسلام، لكن لا يصلح منهم لو حجوا، لأن الأصل الذي ذكرناه وهو إفراد العبودية لله وحده لا شريك له لم يتحقق عندهم. وبالتالي لله على الناس حج البيت، أي قصده والمجيء إليه، والبيت هو الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس أي تقوم به مصالح دنياهم وتقوم به مصالح أخراهم، فتقوم به المصالح من كل وجه ومن كل حدب وصوب. إنه دين الله تعالى الذي جعل فيه من الحكم والغايات والأسرار ما تقصر عقول بني آدم عن إدراك كنه ومعرفة غاياته ومنتهاه. جعل الله تعالى قصد هذا البيت فرضا على الناس، لكن من رحمته أنه لم يجعله على كل أحد مستطيعا كان أو غير مستطيع، بل أناط الحكم بالاستطاعة، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج مفروض على الناس، على أهل الإيمان، إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والاستطاعة هي قدرتهم على المجيء إلى البيت الحرام وأداء النسك في أمن وطمأنينة، ثم عودهم إلى بلدهم. هذا هو معنى الاستطاعة الذي أنيط به الفريضة، وجعل وجوده وجعل الله تعالى وجودها وتوفرها شرطا لفرضية الحج. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فحج البيت ليس مفروضا على المستطيع وغير المستطيع، إنما على المستطيع فقط. والاستطاعة هي القدرة على المجيء إلى البيت في أمن وطمأنينة، والعود إلى بلده بعد أداء النسك. من أهل العلم من يجعل الاستطاعة في ملك الزاد والراحلة، استنادا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره، وهو حديث ضعيف، لما سئل عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة. وهذه صورة من صور الاستطاعة، حتى لو صح الحديث فهي صورة وليست قصرا للاستطاعة على هذه الصورة فحسب. فالآن من يجد زادا وراحلة لكنه يتمكن من راحلة أكبر من الزاد من البعير فهو مستطيع وزيادة. إذن هذه صورة وليس قصرا. الذين في مكة قد لا يحتاجون إلى راحلة لقرب المسافة ذهابا ومجيئا، فالراحلة ليست من شروط الاستطاعة، إنما هي القدرة البدنية والمالية التي يستطيع من خلالها الوصول إلى مكة والرجوع بعد أداء النسك إلى محله ومكان إقامته دون خروج عن المعتاد والمألوف من المشقة والنفقة. هذا ما يتصل بالاستطاعة. فيما يتعلق بفرضية الحج، فرض الحج في السنة التاسعة على الراجح من أقوال أهل العلم، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه فرض في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام لأنه اشتغل بالوفود، هذا سبب. والسبب الآخر لكون الحج في خليط من أهل الإسلام وغيرهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحجيج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ونادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت، ولا يطاف بالبيت عريان. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. في العام العاشر أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أنه سيحج من هذا العام، فجاء خلق كثير. وقال لأصحابه في عام العاشر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هكذا أخبرهم في خطبته صلى الله عليه وسلم. فجاء من قال له: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، سكت. أعاد الرجل لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن لا يبحث عما لا يفيده وما لا يصلح له من المسائل، بل ينبغي أن يقف عند قول الله وقول رسوله ويمتثل. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر وبين أن الفرضية في هذا النسك مرة واحدة في العام، وعلى هذا عامة علماء الأمة، فالإجماع منعقد أن الحج لا يجب في العام، بل لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. هذا ما يتصل بفرضية الحج من حيث الأصل، ومن حيث زمانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث عدد مراته. لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الوجوب منوط بالاستطاعة كما ذكرت، ومن الاستطاعة في زماننا المعاصر الحصول على الأذونات والتصاريح المتعلقة بالحج، فإن هذه تتحقق بها الاستطاعة، لأن هذه الأذونات سواء لمن كان يفد من خارج البلاد السعودية أو كان من داخل البلاد السعودية بتصريح الحج، بها يحصل ترتيب الحج وتنظيمه. ذلك أن المكان الذي يجتمع فيه الحجيج طاقته الاستيعابية تضيق عن استيعاب هذا الخلق القادم والجمع الغفير، مما يترتب على فتح المجال وعدم الترتيب والتنظيم يترتب عليه مهالك، ويترتب عليه مشاكل، يترتب عليه كثير من الإشكالات التي يعرفها من حج في أوقات الاكتظاظ والزحام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا وإياكم بالصواب، أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وأن يجعلنا وإياكم من حزبه وأوليائه. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.